أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. هذه جملة من الأحاديث يذكرها الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب في ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته، وكذلك المرأة في الأمر في الوفاء بحق زوجها وطاعته وغير ذلك. من الأحاديث هذا الحديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه عام النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها أن كل فرد من أفراد الأمة مسؤول عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. كل فرد من الأفراد، كان هذا إماما أكبر أو كان هذا راع من ضمن الرعية، كان عاملا من ضمن العمال، الكل مسؤول عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يجعل الدولة الإسلامية كل فرد فيها يستشعر المسؤولية. الرجل الكبير، القائد، الإمام، الرئيس، المرؤوس، الجميع يستشعرون أن هذه الدولة لابد أن يحافظ عليه، أن هذا الدين لابد أن يحافظ عليه، أن شريعة الله تطبق في هذا البلد وفي هذا المكان. كل مسؤول وكل بحسب مسؤوليته. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم، من ألفاظ العموم، راع راع، كأنه الراعي الذي يرعى رعية، والراعي راعي الغنم الذي يرعى أغنامه ويقوم عليها، وراعي الغنم يخاف على أغنامه أن تقل، أن يأتي الذئب فيخطف منها واحدة، يخاف على ما استرعاه صاحب هذه الأغنام. كذلك هنا ربنا استرعى كل إنسان منا رعية، فكل مسؤول عن هذه الرعية، لابد أن يحوطها برعايته، لابد أن يحوطها بنصيحته، بمعونته، برأفته، برحمته، بحزمه. كل إنسان في مكانه، من أكبر القوم إلى أقل وأدنى القوم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع، وهنا الإمام الحاكم، الرئيس، السلطان، الملك، كل ذلك هو راع لكل من تحته، لكل من له عليه أمر ونهي، هو راع لهؤلاء، راع ومسؤول. وسيأتي يوم القيامة ويسأله الله عز وجل: كان عندك الرعية، ما الذي فعلت مع هؤلاء الرعية؟ هل شفقت عليهم فيشق الله عز وجل عليه؟ هل رفقت بهم فيرفق الله عز وجل بهم؟ هل حكمت فعدلت بهم فالله عز وجل يفك ويجعلهم من أهل الجنة؟ هل ظلمتهم يحبس ويجعلهم من أهل النار؟ هنا كلكم راع. فبدأ بأعلاهم، قال: الإمام، الإمام الحاكم، الرئيس، الملك، السلطان، مسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع في أهله. الرجل راع، يبقى المسؤولية تتنوع، فما يجيش الإنسان يقول هو الحاكم اللي عليه كل حاجة، لا، يقول لك: وأنت أيضا، وأنت أيضا، أنت راعي. راعي في إيه؟ راعي في بيتك، راعي في أولادك، راعي في عملك، بحسب مين تحت إيدك بتقدر على هؤلاء وأنت مسؤول عنهم، كذلك مسؤول عنهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ومسؤول عن رعيته. مسؤول هنا اسم مفعول، يعني ستسأل، يسألك مين اللي هيسألك؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى يسألك: ما الذي فعلت مع هؤلاء الرعية؟ هل ظلمتهم؟ هل أديت حقوقهم؟ هل جوعتهم أم أطعمتهم؟ هل شفقت عليهم أم رفقت بهم؟ هل علمتهم دين الله عز وجل أم تركتهم لا يعرفون شيئا من دين الله؟ هل أمرتهم معروف ونهيتهم عن المنكر أم تركتهم؟ كل واحد مسؤول عن الرعية بحسب قدرته وبحسب استطاعته وبحسب من استرعاه الله سبحانه وتبارك وتعالى إياه. قال والمرأة راعية في بيت زوجها. المرأة كذلك مسؤولة. ما تقولش أبوهم بقى يعمل اللي هو عايزه، أبوهم اللي مسؤول ماليش دخل، لا لا لا، كل إنسان بحسب قدرته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة مسؤولة عن بيت زوجها في غياب زوجها وفي حضور زوجها، مسؤولة عن أبنائها، لا تضيع لا تفرط لا تقصر، ما تخبيش على الزوج، العيال بيهربوا والعيال ما بيذكروش، العيال بيسرقوا، العيال بيروحوا في غير البيت، العيال بيسهروا في النوادي ويتخبي عن الزوج ألا بعدين البيت يتعمل وكذا لغاية ما يضيع العيال، لا عياله اللي في السجن واللي متشرد واللي ماشي مع مجرمين يضيع. فهنا المرأة راعية في بيتها، لا بد وأن تتعاون مع زوجها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله سيسألها ليه فرطت في هذا الشيء وما أردتش أغير، طب ليه ما قلتش زوجك يعينك على هذا الأمر. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يبقى المجتمع الصغير الذي في البيت تجد المسؤولية تتعدد وتتنوع في المجتمع المسلم، كل واحد مسؤول، الكبير مسؤول، الرجل مسؤول، المرأة مسؤولة، الخادم مسؤول. إذا كانت دولة كل إنسان يستشعر فيها بالمسؤولية، مسؤولية إيمانية أن الله عز وجل سيسأله يوم القيامة عن هذا الذي يصنعه، مسؤول يبقى كل إنسان سيحسن. دائما الرقيب الذي على الإنسان النفسي هذا أعظم رقيب، إنسان في نفسه مراقب عليه، يبقى خد بالك ربنا هيسألك، اوعى تعمل كذا إلا ربنا يحسبك، ألا تروح النار، يبقى الإنسان خايف من ذلك. فإذا كان الكبير يخاف من المسؤولية والصغير يخاف من المسؤولية يكون المجتمع فيه الخير، فيه دين الله عز وجل، فيه الألفة، فيه المودة، فيه الرحمة، لأن الجميع يخافون من الله عز وجل، فلينتظروا البركات من السماء. فإذا تفرق المجتمع وكل إنسان قال ماليش دعوة، العيال يطلعوا ما يطلعوش ماليش دخل، المرأة لا تهتم إلا بنفسها ومنظرها وزينتها وتبردها، الرجل لا يهتم إلا بخارج بيته، بداخل بيته لا يهتم بشيء، الأولاد كل منهم في حاله، هنا يضيع المجتمع إذا كان على هذه الحالة. فقال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والخادم، الخادم حتى الخادم اللي في البيت مسؤول. والخادم هنا يطلق غالبا بمعنى العبد، لو كان إنسان عنده عبد جوه بيته العبد مسؤول أيضا، سيد السرعاء إيه؟ عطيل الخزنة بتاعة الطعام يحافظ عليها، مسؤول عن الطعام الغداء والعشاء، مسؤول عن يجيب له الحاجات من السوق، مسؤول عن كذا، هذا الخادم الذي اشتراه سيده والخادم الذي استأجره صاحبه أيضا نهو هذا الشيء مسؤول عما السرعاء، يسأله الله عز وجل كان تحت إيدك المال بتاع سيدك عملت إيه فيه، هل سرقت واختلست أم أديت الحقوق كما أمرك الله سبحانه. هنا الخادم خادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وكلكم عم، ثم خص ثم عم مرة ثانية انه حتى لا تنسوا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يكون الانسان حين يتزوج بالمرأة ينظر من المرأة التي تصلح لهذا البيت، المرأة التي تخاف من الله سبحانه وتعالى، التي تتقي الله سبحانه، يبحث عن ذات الدين، عن ذات الدين. ولا نعني بذات الدين انها المرأة اللي حفظ القرآن، لا، كم من إنسانة تحفظ القرآن وليست في بيتها بالزوجة المثالية ولا شيء، ولكن المقصد تكون المرأة من أسرة طيبة، من أسرة معروفة هذه الأسرة أن المرأة في بيتها امرأة، المرأة ليست إنسانة نفورة، ليست إنسانة مغرورة، ليست متكبرة، مش المرأة اللي تحكم الرجل في البيت تكون الأسرة على هذا الحال، يوم يأخذ منهم ابنتها تكون نعم معاه بنفس هذه الصورة المرأة الحاكمة عليه، لا لا لا، المرأة المتدينة التي تعرف دين ربها، التي تخاف من ربها، المرأة مش مظهر فقط، وكم من إنسانة تكون مظهر ولبس لبس شرعي ولكن في داخلها أشد من غيرها، لا، البحث يبحث عن الجوهر زائد المظهر الاثنين مع بعض، يبحث عن المرأة، مش هقول حقد واحدة متبرجة وعلمها، وكم من إنسان يأخذ المرأة المتبرجة وبعد كده يلبسي لا وبالراحة عليها وحبة حبة ومش كذا وتفضل على هذا على طول ولا عمرها تتحجب ولا عمرها تتعمل، فهنا أنت اللي أسأت الاختيار. وكم من إنسان يبحث لا فلانة هذه إنسانة منقبة وإنسانة كويسة، لا سأل عنها ولا عن أهلها ولا يعرف حاجة، أخذها لقاها في بيته غير ما كان متوقعا، ما قالكش الدين هذا الشيء، أمرك أن تنظر إلى المرأة وكذلك أن تبحث عن المرأة الصالحة، اظفر بذات الدين، يبقى المرأة التي عندها دين، المرأة التي تخاف من ربها سبحانه، يبقى تعرف ذلك، امرأة بتخاف من الله هذه ذات الدين، بتؤدي صلاتها، تؤدي خمسها. أما إن عايز واحدة عالمة، لو كل واحد عايز واحدة عالمة، قليل العالمات من النساء، مش حدش هيتجوز أبدا. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، إنما اظفر بذات الدين. المرأة التي تكون زوجة، التي تكون أما للأولاد، التي لا تكون ندة لزوجها، مش المرأة اللي تكون في البيت انه تعملي كذا، لا مش هعمل، تعملي كذا لا مش فاضية، انت هتروح الجامعة ما انا برضو ورايا روح الجامعة الثاني، هتعمل كذا ما انا برضو ورايا كذا، اقعدي في البيت شوفي العيال، لا اصلا عندي درس في المسجد الفلاني، طلقني. وكم نسمع من هذا الشيء، كم نسمع من ذلك. لا لا، مش هي دي، مش هي دي التي امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذها. المرأة المطيعة التي قصرت نفسها على زوجها، على بيتها، لم تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. وهنا نسمع أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال بالنساء ويوصي النساء بالرجال. الرجل الذي يتزوج المرأة يريد أن يخاضع، يريد أن يستمتع، يستمتع. وكم نرى مثل ذلك، إنه وقت ما بيتزوج كأنه عمال بيكتف أهل زوجته، بيحضر للطلاق من الأول، بيحضر لما هيحصل طلاق يبقى إيه حقيقي، تطلع هي من غير حاجة خالص. نجد هذه الصور الغير طيبة من أناس يفعلون ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لهؤلاء، ذكرنا حديثا قبل ذلك أنه أحد ثلاثة تسعر به النار جهنم يوم القيامة، من أعظم الناس ذنوبا ومن أشد الناس عذابا، رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها وأكل مهرها، لم يدفع لها مهرها، دخل بها واستمتع بها وكان محضر نفسه، معلش معذور بكره هجيب بعده هجيب، وخبى المهر ما ادهاش حاجه، وبعدين بعد ما استمتع بها طلقها وملكيش عندي حاجه. هذا من اول من تسعر به نار جهنم والعياذ بالله. احذر ان تكون من هذا. وعندنا حواديت كثيره من بعض اخوه يتزوجون يفعلون هذا الشيء، وهو متزوج يكون بيحضر نفسه انه ما يطلع يبقى حقيقي حقيقي، وبعدين يقعد مع حبه عواجيز كده يقولوا له اعمل كذا واعمل كذا، ومفيش مانع يسال ناس يفهموا في القانون الا اعمله، اكتب كذا وما تكتبش، بحيث ان هو يدخل على المراه وبعد ما استمتع بها على ابوك روحي بيتك مالكيش حاجه عندي. هذا من اول من تسعر به نار جهنم، احذر ان تكون من هؤلاء، احذر ان تكون من هؤلاء. المرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم يرويه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك، يقول كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه. قصة فيها أن مجموعة من أنصار أهل بيت عندهم جمل يسنون عليه، يسنبست عليه، يعني زي اللي هو بنقول نحط البقرة في الساقية تدور بها، وهم يحطوا الجمل مش في الساقية ولكن عند البير يملأ بيه ويحمل على الجمل ويسقي الزرع بتاعه. هذا الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، منع القوم ظهره، منع بطل انه مش عايز يسئلهم ولا عايز يعمل شيء. وان الانصار جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الجمل اللي حلتهم هذا الجمل، فقالوا يا رسول الله انه كان لنا جمل نسني عليه، وانه استصعب علينا ومنعنا ظهره، استصعب علينا ومنع ظهره، وقد عطش الزرع والنخل، عطش الزرع والنخل، كان الجمل اللي بيسالنا مش راضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا تعالوا شوفوا حكايه الجمل ده ايه. هنا معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وكرامة من كراماته أكرمه الله عز وجل بها. راح الحائط بتاع الأنصار والجمل في ناحية، الجمل زي الكلب المسعوش مش قادرين عليه، خلاص بعيد عنهم هذا الجمل. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، خاف الأنصار، فقالوا يا رسول الله قد صار مثل الكلب الكلب، انت عامل زي الكلب السعران، لا ما تروحلوش، هتروح له ازاي، احنا مش قادرين عليه واحنا اصحاب، هتقدر انت عليه، نخاف عليك صولته. والجمل لما يصول يكون من اشرس ما يكون، الجمل وان كان يضرب به المثل في الصبر ولكن يضرب به المثل في الحقد، في الحقد، الجمل يحوش 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 والاخر ما حدش يقدر عليه. فهنا خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال ليس علي منه بأس، ليس علي منه بأس صلوات الله وسلامه عليه. فلما نظر الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه، راح جري على النبي صلى الله عليه وسلم وخر ساجدا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، سجد أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، معجزة عظيمة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته، مسك بشعر الأمام للجمل، أخذ بناصيته أذل ما كانت قط، الجمل يعني مزلول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أدخله في العمل، خده ذهب به للبير اللي حيسقه الجمل سامع مطيع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب لغاية كده هنا قصة الجمل وبركة وكرامة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومعجزة من معجزاته. وبعد كده إيه؟ الصحابة نظروا، يعني الجمل البهيمة اللي يتعقل دي تسجد لك انت يا رسول الله، طب احنا اولى، احنا اولى نسجد لك. فقالوا يا رسول الله هذه بهيمة لا يعقل، هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك ونحن نعقل، فنحن احق بالسجود لك، احنا نسجد لك يا رسول الله. كان سجود الانسان للانسان سجود تحية كان موجود في الماضي، كان موجود، ولذلك امر الله عز وجل الملائكة ان تسجدوا لآدم، مش عباد، امرهم ان يسجدوا لآدم تحية لآدم وطاعة لله. وكان السجود للانحناء موجودا قبل ذلك، ولذلك لما جاء يعقوب الى مصر هنا ويوسف رفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، انحنوا له على هيئه الركوع ليوسف تحيه له، هذا كان مشروعا فيهم، ولكن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن الصحابه قالوا اذا كان الجمل نحن اولى نسجد للنبي صلى الله عليه وسلم تحيه واكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما راوا المعجزه العظيمه اللي حصلت امامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد الذي نريده من الحديث، لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لا يصلح، لا ما يكونش، بعد ما جاءت هذه الشريعة ممنوع أن حد يسجد لأحد، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بطاعة زوجها، ولو كان يصلح كنت أمرتها بالسجود لزوجها. ليه؟ قال لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبلس بالقيء والصليب ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه، ما أدت حقه. هذا النبي الكريم الذي يقول حتى تعرف المرأة التي تتكبر على زوجها، تتبطر عليه حين أمرها، حين أنهاها، حين أمرها أن تلزم البيت وترفض، لا ما عدش في البيت وعود ليش، معنى أنت بتقعد جامعة ما أنا أروح. هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بعدم عصيان زوجها وبطاعة زوجها. هذا الحديث العظيم رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا حديث آخر أيضا يروي الإمام أحمد وهو عند النسائي أيضا، عن حسين بن محسن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل عمته ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، المرأة خلصت الحاجة اللي رايحة النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، وبعدين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت، أنت متزوجة؟ فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت له، كيف حالك مع زوجك، تعملي ايه معه؟ قالت ما آلوه الا ما عجزت عنه، يعني انا بصيعه وبعمل كل حاجة بيأمر بها الا ما اعجز عنه، لا اعجز عنه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانظري اين انت منه، فانظري اين انت منه، فانه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. نقول هذا الشيء علشان البعض أحيانا لما بيتزوج تيجي زوجته عايزة تؤمر وعايزة تنهى وعايزة تطلب أشياء لا يقدر عليها، وبعدين تقول له لا أصلا أنا كنت مدرسة في المكان الفلاني عايزة أطلع أدرس، أصلا كنت بحفظ قرآن فين وعايزة، وهو يتضايق كل ما يدخل بيت ما يلاقيهاش، أصلا كان عندي درس هنا، أصلا كان عندي، أصلا كذا، والآخر يوصل الأمر كما سمعنا في بعض حالات للطلاق، يوصل للطلاق. طلاق ليه طلاق؟ ليه يوصل الطلاق؟ حافظ القرآن حفظي أولادك. قال لك ما تخرجيش خلاص لك أجرك عند الله. أما لا لازم أخرج غصبا عنك. وبعدين بعض الأخوات تفتي بغير علم في دين الله عز وجل. تقول لا يا أخت اخرجي ودي دروس واعملي أنت داعية. هذه داهية ليست داعية، دي مصيبة سود. إيه اللي أنت تخرج وتعمل؟ لا لا تفتي بغير علم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا قال اخرجي ولا داعية ولا غيرها. اخرجي أعد لسي في بيتك طالما أمرك زوجك بذلك. أذن لك أن تخرجي اخرجي. بإذن الزوج مقدم على أي شيء آخر. ده في الصلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا. لو كان الأمر للمرأة من غير إذن قال لها لا تمتنع من بيت الله. لقال للمرأة لا تمتنع من بيت الله، روحي بيت الله على طول. ولكن لا، ده في زوج، في زوج. قال لهذا الزوج ما تمنعش زوجتك من بيت الله. يبقى كأن هي المرأة تستأذن الزوج، والزوج له أن يقول آه ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تمنعهاش ما تمنعهاش. يبقى هنا يشير عليه بالأفضل لها. ومع ذلك يقول للنساء وصلاتكن في بيوتكن خير لكن خير لكن. يبقى هنا في هذا الحديث وغير أحاديث، هذا حديث لأبي سعيد الخدري رواه البزار بإسناد جيد وحسنه الشيخ الألباني وصححه أيضا، يقول عن أبي سعيد الخدري أتى رجل من ابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داي بنته، فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، رفض الزواج مش عايزة تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك، الدين بتاعنا فيش فيه رهبانية، ليه ما تزوجيش؟ أطيعي أباك. فالمرأة قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. يعني أنا مش هتزوج، لا شوف إيه حق الزوج على زوجته أعرف أدي هذا الحق أتزوج، ما أعرفش أدي مش متزوجة. فقال صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، طالما الأمر كده أنا ما أضش على هذا الزواج. هذه محرومة، حرمت نفسها، هذه محرومة. إن أخلاقها ما تسمحش لها بالتواضع، ما أضش أن أعمل هذا الشيء لزوجي. وليس مطلوبا، ما قالش المرأة لا الحسي أنفه ولا تعملي شيء، ما قالش هذا الشيء. ولكن بيقول حقه إنك تكوني غاية في الطاعة لزوجي، وهذا تشبيه فقط، إنه لو كان الأمر ففعلتي ما أديت حقا. حق الزوج عليك عظيم. المرأة التي تمتنع من الزواج كما يقال في الرجل لا يمنع من الزواج إلا عجز أو فجور، وكذلك يقال في المرأة إيه يمنعها من الزواج؟ ليه؟ إذا جاء أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمرأة التي تمتنع من الزواج حتتعفف بإيه إذا كانت لا تتزوج؟ وبعدين لعلها تغتر في نفسها وتظن أنها قادرة على ذلك. وبلغني أن بعض الأخوات يدعو بعضهن بعضا لذلك، بلاش نتزوج بلاش نتزوج. وبعض المطلقات يروجن ذلك لبعض البنات اللي لم تتزوج، ما تجوزوش الا الزواج في تزوج ولا حول ولا قوه الا بالله. النهي عما احل الله عز وجل والذي امر به الله سبحانه وتبارك وتعالى. والمراه لا تزال متعجرفه في هذا الشيء، لا مرجوز مرجوز لغايه ما تنكسر انفها وفي يوم من الايام تبقى بتشحق مين يتجوزني، ده انا عديت 40 سنه مش لاقي لها عريس. وكم نرى مثل هذا الشيء. فهنا اياك ايها الاخت من الغرور، لا تغتري لا تغتري، وارض بما قسم الله عز وجل لك. الإنسان المتواضع يرفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. شريح القاضي تزوج بامرأة، تزوج امرأة ذهب بحث فين في الأسرة الفلانية فيها كذا، فتزوج هذه المرأة واسمها زينب. فلما تزوجها أول ما جاءت إلى بيته قالت انظر ماذا تحب وماذا تكره، إني غريبة ولا أعرف ما الذي تحبه وما الذي تكرهه. قال أحب كذا وكذا وأنا شيخ كبير وأعب كذا. فطلب إلى شيخ قال والله ما خالفت في شيء ما خالفت في. قالت وأهلي متى تحب أن يأتوا إليك؟ فقال إني لا أحب الكلام الكثير وكذا وكذا، دلها على إيه اللي بيحبه كان. قال فجئت في يوم من الأيام فسمعت صوتا في الخباء جوة الخيمة المكان اللي هي قاعدة فيه. سأل قالت هذه أمي حماتها جات تسلم عليه، كأنه ما شافش حماته من فترة، ما شافش حماته، مين هذه أمي؟ سلم عليها. قالت كيف حالها معك؟ كيف حالها؟ قال خير حال. قالت عليك بالعصا، عليك بالعصا. قال فما رأيت مثلها، فما رأيت مثلها. دام مع زواج فماتت قبله، فبكى على امرأته، بكى على امرأته، وهو يقول بعد ذلك رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يدي إن ضربت زينبا. فشلت يدي حين أضرب زينبة، يدعو على نفسي أن يوم ما أضرب هذه المرأة ربنا يشل لي إيدي ولا إني أضربها. الحب وصل بإيه؟ بطاعة المرأة. تزودت شريحا القاضي، بس مش أنت قاضي وأنا حافظ القرآن، أنا ندي لك، أنا زي أن أنت تعمل حاجة أنا أعمل زي. لا اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه، لا أنا شيخ كبير مش عايز وجع دماغ في البيت. خلاص فعلت هذا شيء، فكانت له نعم المرأة، فكان يدعو لها وكان يتمنى يقول يا ليتني مت قبلها أو مت معها، يا ليتني مت قبل شريح القاضي يضرب به المثال رضي الله عنه، يقول ذلك عن امرأتي اللي ما حدش يعرف زوجته، ما حدش يعرف هذه، اللي يقول يا ليتني مت قبلها أو مت معها. من حبه الشديد لهذه المرأة، المرأة كانت تنصح ابنتها، تقول لابنتها كوني له أمة، كوني له أمة، يكن لك عبد. أنت تأمينين وأمة من الرجل، حيكون إيه؟ حيكون عبدا معك، حيسمع كلام يكون معك. المرأة بذكائها وفطنتها تقدر أن تسيس بيتها وتروض عيالها وزوجها وتكون لهم أما وزوجة وراعية في بيتها. أما المرأة بغرورها وبسماعها لمن لا تقبل نصيحتهم تفسد بيتها وتكسر على نفسها عشتها، وتسمع كلام الذين يحسدونها على زوجها وعلى زواجها، فإذا بها تخرب بيدها بيتها. وبعد ذلك فين على ما تفيق المرأة لنفسها بعد ما يضيع زمن طويل؟ وأذكر قصة امرأة جاءتني، امرأة كبيرة في السن، كنت متزوجة في يوم من الأيام، وكان أبويا رجلا غنيا وعنده أطيان وعنده، وكان أخي مش عارف إيه، وكان تزوجت بزوجها، وزوجها مكث معها فترة وحصل خلاف بسيط بين الاثنين، فأصرت المرأة على الطلاق، هي متأوية بابوها ومتأوية بأخيها، طلقني، حصل مشاكل على الشقة اللي هم فيها، تقول حق الشقة لأني دفع فيها جزءه، يقول حقي، خدت قضايا سنين طويلة لغاية ما المرأة أخذت الشقة اللي هي تنازعت عليها هي وزوجها، خدت الشقة وعاشت لوحدها فترة، كان الشباب بغروره يطغيها. مرت الأيام، مات أبوها ومات أخوها وذهبت أطيانهما، والمرأة الآن بتقول أعمل إيه؟ أنا خايف أموت في البيت، أعفن، ما حدش يطردني ولا يدفن، عايش حد، أنا الواحد، لا عندي ابن ولا عندي كذا، أنا الواحد في الشقة اللي قاعدة، يا ريتني ما خدت الشقة ويا ريتني قعدت مع الزوج. قالت قابلني هذا الزوج في يوم من الأيام يقول لي إني ما زلت على الود، هل نرجع مرة أخرى؟ ارجع إلى زوج، إيه اللي خلاك إن أنت تطلبي الطلاق وبعد 20 سنة تفكري إن أنت حتموتي ومش هتلاقي لك حد؟ الغرور يعمي صاحبه فلا ينظر كيف يفكر. خربت بيتها وقعدت فترة طويلة تظن أبوها ينفعها وأخوها ينفعها، هذا زوجها، هذا زوجها، واللي في النهاية رجعت إليه هو زوجها مرة ثانية. لذلك نحذر الأخوات من سماع النصائح من أمثالهن، وخاصة من ضعاف العقول. المرأة يكون زوجها مضايقها في البيت، يا أخت زوجي عامل كذا، لا سيبيه، لا اعملي كذا، لا اشتكيه، راح يضحيه، روحي اعملي، تشوشر على زوجها يطلقها، والآخر تقعد هي اسمها مطلقة وخربت بيتها، ولعل يكون عندها أطفال. ليه هذا كله؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة بطاعة زوجها. وشوف هذا الحديث الجميل نختم به، وطولنا عليكم النهاردة، حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها، صلت الخمس فرائض بتاعتها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، دخلت من أي أبواب الجنة، حفظت القرآن ولا ما حفظتش القرآن، هنا أطاعت بعل الفرائض وانشغلت بزوجها، انشغلت بأولادها، انشغلت ببيتها، حفظت القرآن، هذا خير عظيم، لم تحفظ خير أيضا، وتحفظ ما تقدر عليه، ولعل الله يسهل لها الخير. أما إن تنسى هذا الأصل اللي حيدخلها الجنة، ولا أنا حطلع عندي درس عشان أخذ ثواب، ثوابك أكثر في بيتك مع أولادك ومع زوجك في طاعتك لزوجك. هذا الحديث رواه أبو هريرة ورواه أيضا عبد الرحمن بن عوف، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. نسأل الله عز وجل أن يهدينا رجالا ونساء لكل ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.